ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحياة الدنيا صراع بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، ومن أشد صراعاتها أيضا الصراع الداخلي الذي يراه الإنسان في نفسه، بين حرصه على الطاعة وبين إغواء الشيطان له بالمعصية، بين إقدامه في مواطن الإقدام وبين إحجامه في مواطن الإقدام أيضا. ويشتد الأمر في بعض اللحظات، ويشتد الصراع خصوصا والناس ليسوا على معدن واحد، بل هم معادن كمعادن الذهب والفضة وأيضا الرصاص والزرنيخ ونحو ذلك. من الناس من يريد أن يكون الدين كله لله وألا تكون فتنة، ومن الناس من يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يبغون السبيل سبيل الله معوجة، والله تعالى يريدها مستقيمة، والفطر والشرائع ودعوات الأنبياء. ولهذا لا يزال الصراع معقودا، ونحن نرى في كل لحظة وفي كل يوم صورا لهذا الصراع. فريق في هذه الدنيا يسعى في تمكين الدين وإثبات تحقيق مرجعية الشريعة والحفاظ على ثوابت الدين وإعلاء شأن القيم، وهذا همه وجهده وجهاده. وفريق يحارب هذه المعاني، يسعى أن تكون فتنة وألا يكون الدين لله، وأن تعم الفواحش، وأن يتنكب الناس طريق المرسلين، وأن تكون الإباحية والفوضوية، وأن يحكم الناس بأهوائهم. ولا يزال هذا الصراع كما وصف الله تعالى، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولا ينبغي أن يتعجب الإنسان من هذا، لأن هذه طريقة طبيعة الطريق، وهذه طبيعة الدار منذ كانت الناس، وهم كما وصف الله تعالى، كما أن فيهم من مدحهم الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، بضاعة شريفة. لكن أيضا هناك من الناس المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، وقد يفاجأ الغمر في تجاربه وفي خبراته. ماذا يريد هؤلاء؟ لماذا يريدون الصد عن سبيل الله؟ لماذا يأمرون بالمنكر وقد عرفوا نكارته؟ ولماذا ينهون عن المعروف وقد عرفوا شرفه؟ فقد يشتد هذا الكرب عند كثير ممن لم يخبروا الطريق إلى الله عز وجل، فربما أصابهم من الملل والسآمة والكآبة، ربما الإحباط، وهذا مما يعني رب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على الصبر الجميل أمامهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لابد من الصبر على لأواء الطريق، وأشد ما يكون ذلك إذا خرج ممن لا تتوقع منه ذلك، أو لا تعرف عنه ذلك، أو لا تنتظر منه ذلك، ممن كنت تحسبه من الموافقين ومن المخلصين ومن المشاركين لك في همك وهمتك، فتراه يهدم ما تبنيه، ويشتد ذلك عند المفاجأة إذا حصل ممن لا تتوقع. لكن هذه طبيعة الصراع، وهذه طبيعة الدنيا، والناس منذ كانوا يتقلبون بين التوفيق والخذلان، وبين الطاعة والمعصية، وبين الصواب والخطأ. فلا ينبغي أن ينشغل العبد بغيره من الناس. إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، فذكر إنما أنت مذكر. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. بل الذي ينبغي أن ينشغل به العبد هو كيف يجهز نفسه للقدوم على الله سبحانه وتعالى. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، همك نفسك، المهم أن تكون أنت على الطريق، وأن تثبت أمام الفتن، وأن تصبر على لأواء الطريق، ومعك من موعود الله تعالى وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم ما يجعلك على يقين. قل إني على بينة من ربي. نحن والحمد لله على يقين من ديننا، وعلى يقين من منهجنا، وعلى يقين مما ندعو إليه، ندعو إلى وحي معصوم ومنهج كامل شامل مأخوذ من وحي السماء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمهما شوش المشوشون، ومهما يعني رأينا من عنة المنافقين ومن كيد الكافرين، فليس أجمل من الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. في أحلك اللحظات إذا يعني أطلق أهل الباطل صيحتهم لنا العزة ولا عزة لكم، يقول أهل الحق الله مولانا ولا مولى لكم. هكذا يعني ينبغي أن تدار المعركة جماعيا بين الحق والباطل، دولة الحق ودولة الباطل، وأيضا شخصيا وفرديا على مستوى الأفراد. ولا ينبغي أن يفاجأ الإنسان بمثل هذا، فإن هذه المعاني شنشنة نعرفها من أخزم، شنشنة وعادة قديمة للباطل وأهله أن يسعوا بكل سبيل في الصد عن سبيل الله عز وجل. لكن للبيت رب يحميه، وللشريعة رب يحميها، وللأوطان رب يحميها، ولسنا أحرص من الله سبحانه وتعالى، ولسنا يعني أرحم من الله سبحانه وتعالى، لسنا أحرص من الله على دينه ومنهجه، ولسنا أرحم من الله على عباده. لكن نحن جميعا ممتحنون ومبتلون، فيعني ينبغي أن نصبر على هذا، وأن ننظر في العبودية التي تليق في هذا الوقت، عبودية الوقت، أن يعني نبذل المستطاع في سبيل يعني هذا الدين، وألا نقصر فيما نستطيع حتى يعفو الله عز وجل عما لا نستطيع. الله تعالى هو المسؤول أن يخلص المؤمنين من هذه الفتن، وأن يمضي لهم نيتهم في طاعته، وأن يقيم لنا الدولة التي يعني أراد أن تقوم على منهاج النبوة، وهذا ما نصب إليه ونسعى إليه. الله تعالى المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا كانت أهمية هذه المعاني التي نحرص على تداولها والوقوف عندها، لأنها في الحقيقة مفتاح الطريق ومفتاح الوصول وقضية القضايا في الحقيقة، والفريضة الغائبة، وإكسير السعادة، وسر الفشل أيضا الإخفاق في قضية التربية هو الذي يؤدي بالناس إلى كثير من الفشل. وإن كثر السالكون في الطريق لكن قل من يصل، وعدم الوصول عادة ما يكون بسبب هذا الباب، وإلا فقد يسهل التعلم على الناس وقد يسهل الحركة والنشاط والدعوة، لكن على أي وجه وما ضابط العلم النافع؟ قد يختل القصد في العلم وفي الدعوة، لكن قضية التربية هي التي تضبط العلم، تضبط الدعوة، تضبط الطريق إلى الله عز وجل. ومن هنا كان لزاما على يعني المهتم بهذه القضية أن يحرص على ما ذكره الشيخ فيما وصلنا إليه من وجود الشيخ الذي يأخذ بيده في الطريق ويدله على الله سبحانه وتعالى ويعالج آفات نفسه ويحفزه إلى ما ينبغي أن يحرص عليه. لكن مع الأسف كما قال المصنف إن وجود ذلك نادر، عز من الكبريت الأحمر أي الذهب الخالص. وقد ذكرنا أن العلماء قالوا حتى تجد هذا الشيخ ولعلك لا تجده، فعندك يعني معان أخرى تصبر بها نفسك من صحبة الأخيار، الصديق الصدوق قد لا يقوم بنفس المطلوب لكن بجزء منه، كذلك النظر في محاسن الناس وعيوبهم فتأتي ما يستحسن الناس وتذر ما يكرهون، وهذه طريقة أيضا من وسائل تربية النفس. كذلك ملاحظة ما يرميك به أعداؤك، فإن الأعداء أحرص ما يكونون على الوقوف على السيئات، وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. هذه كلها أمور يستعان بها بعد الله عز وجل على سلوك طريق التربية حتى يأذن الله عز وجل بيعني هذا الشيخ الذي يعني ننتظره الذي يأخذ بأيدينا في الطريق إلى الله عز وجل، إذا وفقنا لذلك، وإلا فحسبك أن يرى الله تعالى منك حرصك على الانتفاع بكل سبيل والاستفادة بكل وسيلة. وذكر المصنف رحمه الله أنه من ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ، لأنه من الممكن أن يوجد ثم يذهب إليه ولا يقبله، يمتنع عن أداء هذا المهم يعني شغل أو ارتباط بما هو أفضل من ذلك وأهم وأولى. فإذا حصل ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا، كأن المصنف افترض أنك وجدت هذا يعني الشيخ فبدأ يدلك على طريقة معاشرتك له، فمن ذلك احترامه ظاهرا وباطنا. وأظننا ذكرنا احترام الظاهر وانتهينا إلى المقصود من احترام الباطن. خلاصة احترام الظاهر أنه يعني يتأدب معه بالآداب الظاهرة، فلا يجادله ولا يعني يعامله معاملة الند، بل يوقره ويتوفر على الانتفاع به، حتى أنه لا ينشغل عنده بنوافل الصلاة التي يمكن أن يكون لها يعني وقت آخر، وأن يحرص على طاعته بقدر الوسع لما في ذلك من البركة الحاصلة من احتساب الطاعة والمتابعة. فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا، لئلا يتسم بالنفاق. وهذا باب لطيف يتعلق بقلب هذا الطالب في معاملته لشيخه، فإنه لا يزال يسمع منه من علومه وحكمه وخبراته وتجاربه، لا يزال يسمع منه فقهه للنصوص ووعيه للأحداث، ولا يزال كذلك يطلع على هديه وسمته ودله ومنهجه في التربية وسياسة الأمور، فينبغي أن يقبل منه ذلك في الظاهر وألا ينكره في الباطن، لأنه لمكان الشيخ فمن الصعب أن ينكر أمامه، لكن لا يكفي هذا حتى يكون قابلا له أيضا في الباطن، لا ينكره في الباطن فعلا ولا قولا، لأنه لو أنكره في باطنه مع تظاهره بالقبول فهذا يعني نوع من مخالفة الظاهر للباطن، وهذا يؤدي إلى نوع من سوء الظن بالشيخ، ويؤدي إلى نوع من رؤية النفس بالنسبة للطالب، قد يؤدي إلى نوع من الاحتقار لغيره، والغير هنا هو ذلك الشيخ الذي يتأدب بأدبه، ومن ثم تصبح هذه كلها موانع من الانتفاع بعلمه وعوائق أمام بركة الانتفاع بالعلم. فليجتهد ألا ينكر عليه في الظاهر أمامه، فإن هذا من سوء الأدب، ولا في الباطن يعني يحترز من سوء الظن لئلا يتسم بالنفاق، يظهر الموافقة والمطاوعة والرضا، ويبطن في نفسه المخالفة والتمرد وعدم القبول، وهذا مع الأسف يفعله كثير ممن لم يوفق يعني الأسلوب المناسب في التلقي عن الشيخ، بمعنى يكون الطالب ما زال غمرا في تجاربه، غمرا في يعني فهمه، غمرا يعني مبتدئا حدثا في إدارته للأمور، فيسرع الاجتهاد لنفسه، وأسوأ من هذا يسرع الاجتهاد في قضايا الأمة، ثم ينزل هذه المعاني على شيخه الذي يوجهه مثلا، فيرى أن الشيخ يقول في بعض القضايا المهمة العامة قولا قد يخالف، يتأخر في مسألة أو يتردد فيها أو يحترز منها أو يكون له موقف أي موقف، وإذا به ينصرف وينحرف لا أمام الشيخ، هو في الظاهر موافق لكن من بعيد يتغامز الطلاب ويتلامزون ويرمون ربما علماءهم ومشايخهم بالقصور والتقصير، وربما يعني التخزيل، وربما غياب فقه الواقع عنهم، وربما يعني قامت تكتلات على هذه المعاني وائتلافات للشباب، ويصبح الشباب في ناحية والشيوخ في ناحية، ويتصور للشباب أن العلماء والمشايخ يؤخذ منهم يعني العلم والقرآن والفهم في الحديث والفقه، لكن يعني هم دايما في المسائل السياسية والقضايا الاجتماعية والأمور المجتمعية يعني أناس طيبون، فخليهم في هذه المسألة وإحنا نخرج ونفعل ونثور ونصيح والله أكبر
تبدأ المسألة تسخن مع الطالب، هو يتصور أن الشيخ هذا يعني كأن الشيخ صار طالبا والطالب صار شيخا. في بعض القضايا الحديثة تصبح الحكمة عند الأحداث وعند الطلاب وعند المبتدئين الذين يعني هم يعني أغمار في هذا الطريق. لا شك أن هذا من معاني يعني مخالفة الظاهر للباطن. وإذا اتفق أن رأى أحدهم شيخا فجأة رجع إليه وتأدب معه وقال بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، وإنما هو في الحقيقة مراوغ، وهذا يعني مسلك قبيح لا ينبغي لما فيه من سوء الظن ومصادرة الفهم. يتصور الغمر أنه هو الذي يفهم وهو الحريص على مستقبل الأمة وهو الذي يعني يفعل ما ينبغي أن يفعل، هذا يعني من سوء الظن. ولو أحسن الطالب الظن بشيخه لعرف أن هناك فارقا في الخبرة وأن مقتضى الحكمة يوفق إليه غالبا أصحاب الخبرة وأصحاب التاريخ. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، وكل حدث يعلم إذا صار كبيرا ويعني زادت خبرته أنه كان في أيام الشباب والبدايات يفعل أفعالا لو استقبل من أمره ما استدبر لأنكرها ولرجع فيها، ويترحم على شيوخه الذين كانوا أخبر كانوا أضبط كانوا أعلم وأحكم وأسلم، لكن يعني طيش الشباب هو الذي يعني يجعل الانفعال العاطفي أحيانا يعني يكون سببا في الخلل الكبير. وانظر إلى الشباب الكمل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكون لهم المواقف أحيانا مما قد يضطر أو يرى المصلحة أن يوافقهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى ذلك. كما في غزوة أحد كان حماسة الشباب أن يخرجوا إلى ملاقاة المشركين في أحد، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم وجه ووجهة نظر أن يبقوا في يعني دورهم ومدينتهم، فإذا دخل عليهم الكافرون سهل عليهم أن يعني يقتلوهم، وهذا يعني هو الرأي. لكن الحماسة والاندفاع والعجلة جعلتهم يقولون نخرج إليهم، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إعمالا للشورى ولبس لأمته. ثم بعد هذا انتبهوا بعد أن لبس لأمته أننا أعجلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول إذن نبقى، فمضى في أمره وقال ما كان لنبي يعني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. لكن تبين لهم فيما بعد أن يعني رأي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبرك وكان أرجى، وإن وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدب الشورى حتى يعني يربيهم على هذه المعاني. فالمقصود أنه ليس دائما الرأي الذي قد يفرح به الإنسان ويهش لما فيه من يعني استعجال للنصر أو الشجاعة والإقدام ونحو ذلك لا يلزم أن يكون هو الحكمة، كما لا يصح التخاذل على كل حال، لكن نسمي الأشياء بمسمياتها. يعني إذا سمينا الحكمة تخاذلا فهذا نوع من الكذب ونوع من الغرور، وإنما الحكمة وضع الشيء في موضعه. لكن على كل حال ليس هذا الكلام يعني على إطلاقه كما يذكر المصنف، أنه لا ينبغي الإنكار في الباطن لا بالفعل ولا بالقول مطلقا، فقد يرى الرجل من شيخه ما لا يصح سماعه ولا يقبل فهمه، فأمامه من الوسائل التي ينبغي أن يصحح بها الطريق، إما أن يستعين بشيخ آخر ناصح لهذا الشيخ الأول، وإما أن يظهر يعني أو أن يظهر بمظهر السائل المتعلم المسترشد، لعل الشيخ أن يراجع موقفه. ويعني هذا فيه سعة، لأن الشيخ على كل حال لن يكون معصوما، وإن كان عند الصوفية نوع من الغلو في هذا الباب، بحيث يرون أن الشيخ يعني كالمعصوم لا ينبغي أن تعارضه، ومن اعترض انطرد، وإذا رأيته على أي حال فاقبله. هذا الكلام ليس على طريقة أهل السنة، لكن ليس معنى المراجعة ونحو ذلك الخروج إلى أو الخروج عن حدود الأدب، وإنما التوسط مطلوب. فالأصل الأدب، وهذا الكلام له محمل حسن، يعني أنه لا يمكن لا في الباطن ولا يعني لا بالفعل ولا بالقول، هذا إذا أمكن ألا ينكر بأن كان الأمر سائغا أو له وجه، لكن إذا حصل مخالفة للنصوص، مخالفة للمنهج، مخالفة للأصول، مخالفة للمقاصد الشرعية، فالمساحة هنا يعني واسعة أن يكون يعني المناقشة، وأن يكون المراجعة، وأن يكون ذلك بالأدب اللائق. ويعني قد كانوا يرجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، هذا وحي فنسلم له، أو أن المسألة فيها يعني مجال للقول، وهو أعظم وأهيب الناس بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح بيعني إظهار الرأي في هذه المعاني إذا كان ليس فيه يعني نص يلتزم، وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهره. يعني إذا لم يستطع القيام بهذا الأمر، الاحترام في الباطن إلى هذه الدرجة بحيث لا ينكر عليه في فعل ولا قول، فإنه يترك صحبته إلى أن يقدر على هذا، إلى أن يقدر على موافقة الباطن للظاهر. وهذا فيه يعني نوع غلو كما قلنا، بناء على الفهم الذي يمنع تماما من المناقشة. والتوسط أنه لا بأس بيعني المراجعة، ويعني النظر في هذه المعاني، والضابط هنا هو الشرع، لكن مع الأدب المطلوب، دون يعني الخروج إلى ما يمحق بركة الانتفاع من المسالك التي هي بعيدة عن التأدب، والتي مع الأسف كثيرة في السالكين في الطريق.
قال: ويحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصر ولا يتشارطه الجن والإنس من صحن قلبه ويصفى عن نوعة الشيطان.
ليقصي من الإقصاء،
ليقصي ولا يتشياطين الجن والإنس من صحن قلبه ويصفى عن نوعة الشيطان. وعلى كل حال
فيصفي عن لوث الشيطان،
فيصفي عن لوث الشيطان. وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى.
نعم. ويحترز عن مجالسة صاحب السوء في مجلس الشيخ، يعني عادة يكون أخلاط من الناس وأنواع قلوا أو كثروا، وفيهم من يعني تقترب روحه من روحك، فالأرواح جنود مجندة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فهذا الذي تتناكر روحه مع روحك عادة يكون غير مناسب لك، وخصوصا إذا ظهر منه ما لا يليق، فيحترز عن مجالسة صاحب السوء. وليس المقصود بالسوء هنا في مجالس العلم والشيوخ أن يكون يتعاطى المنكرات الظاهرة، ولكن قد يكون صاحب سوء فيما هو أشد من ذلك. بعض الناس دائما يحملك على إساءة الظن بشيوخك، يحملك على التمرد على العلماء، يحملك على يعني الاعتداد بالنفس، وأننا يعني أفهم لهذه القضايا وأخبر بها ونحو ذلك. وكثير من هذا يكون من يعني حداثة وطيش المبتدئين، فهذا صحبته نار تحرق صاحبها. فيحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصي ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه، لأن الثاني يحرك في قلبك معاني الشيطان، التمرد والإنكار ورؤية النفس والإعجاب بالقول والنعي على الآخرين ولو كانوا كبارا أنهم مخزلون وأنهم يعني مترددون وأنهم متقاعسون عن نصرة الدين، هذا يملأ القلب يعني فسادا والعياذ بالله. ولهذا قال فيصفي عن لوث الشيطان، يقال أصفى من المال يعني خلى منه، أصفى من الأدب يعني خلى منه. فقول يصفي يعني يخلو القلب بصحبة أصحاب السوء، يخلو أو بالاحتراز من صحبة أصحاب السوء، حينئذ يخلو القلب عن لوث الشيطنة يعني عن شر الشيطنة. واللوثة أيضا مس الجن، والمقصود هنا أنك إذا تركت صحبة أصحاب السوء خلا قلبك من شر الشياطين. وأنت لو تأملت لوجدت هذا يعني صحيحا، من الناس من إذا صحبتهم لا يزال قلبك في يعني رقة، ولا يزال منطقك في عذوبة، ولا يزال ظنك في مجالات الإحسان، ولا يزال شأنك في يعني ارتفاع. ومن الناس من إذا صحبتهم يضيق صدرك ويعني يسوء ظنك ولا تزال معه في سفول، فهذا فرق ما بين الصاحبين. وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى، واختيار الفقر هنا من لوازم الطريق، يعني على كل حال في طريقه في صحبته لهذا الشيخ إذا وجده يختار الفقر على الغنى. المقصود بالفقر المعنى العام الذي يتعلق بالقلب قبل أن يتعلق بغيره، شعور القلب بالفقر الافتقار إلى الله عز وجل يعين على سلوك الطريق، استشعار الحاجة إلى الله عز وجل يعين على الانتفاع بالسير، عدم ملاحظة الأسباب ويعني عدم رؤية الملكات والأدوات والعضلات، وأنني أحسن الفهم وأحسن الكلام وأحسن التدبير وأحسن الإدارة وأحسن، واتركوني وأنا يعني أحرق إسرائيل وأغرق أمريكا وأسحق أوروبا وأدوس على الكافرين والمنافقين، أو أعطوني 20 رجلا فقط وأنا يعني أغير وجه العالم. كلمات كثيرة ما سمعناها من النوكة والحمقى والمغفلين والجهال ممن يعني ذهبوا وبقيت أقوالهم يعني حجة عليه، ليس يعني ذلك هو الطريق. وإنما المقصود للسالك أن لا يرى نفسه هنالك أصلا، وإنما يرى التوفيق بيد الله عز وجل، وأنه ما زكى منكم من أحد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أن الفضل بيد الله، وأن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. وليس معنى هذا التقاعس عن الأسباب وعن بذل الوسع، هذا شيء متعلق بالجوارح، لكن القلب لا يرى إلا الفقر، لا يرى إلا يعني المسكنة، لا يرى إلا أن كل شيء بعزة العزيز وحكمة الحكيم ويعني قوة القوي المتين، وأنه هو الذي يفعل ما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا المعنى هو الذي يجعلك تمشي يعني مستشعرا الفقر والذل والحاجة والضعف، فلا ترى أسبابك ولا تلاحظ ملكاتك حتى لو كنت موفقا في الطاعة. وهذا المعنى يحتاجه يعني الموفقون، لأنه إن لم يفعل ذلك ربما اغتر بنفسه وركن إلى عمله وأعجبته نفسه، فهو يعني يجاهد بالنهار ويعني راهب بالليل ومع ذلك فقير لا يرى لنفسه شيئا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة. وكانوا يعني أئمة الأعمال قالوا: ولا أنت. فأخذوا الطريق يعني من أقصر باب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني أشرف الأمة علما وعملا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا التواضع الناتج من الفقر هو الذي يرتفع به العبد. لكن خلاف الفقر إذا اغتنى العبد بأسبابه وقال: أنا والله الحمد لله قرأت هذا الكتاب 20 مرة، وأنا أمس كنت أصلي بالأنعام والأعراف في ركعة، والركعة الثانية أخذت من المائدة إلى من التوبة إلى الشعراء، وأنا يعني راجعت فما أخطأت ولا خطأ، وأنا الحمد لله أختم كل 3 أيام. طيب ماذا تنتظر بعدها؟ إلهم ترى نفسك إلها أو فرعونا أو هذه المعاني؟ استشعار الأسباب لا يتصور في هذا الطريق، وخصوصا إذا كان لك شيخ يعالج قلبك ويأخذ بيدك ويدلك على الطريق، يقول: لا تفعل هذا، ويعني افعل كذا، راجع نفسك في كذا، يحاول أن يكسر فيك هذه المعاني الفرعونية التي توشك أن تهلكك.
قال: ثم أعلم أن التصوف له خصلتان: الاستقامة والسكون عن الخلق. فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي. والاستقامة أن يفدي حظ نفسه بنفسه. وحسن الخلق مع الناس ألا تحمل الناس على مراد نفسك، بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشرع. ثم إنك سألتني عن
ثم أعلم أن التصوف له خصلتان. لما كان المصنف منسوبا إلى هذا المسلك، مسلك التصوف، فهو يريد أن يصفي التصوف عن شوائبه التي علقت به إلى يعني ما يسمونه بالتصوف السني إذا صح التعبير. والحقيقة أنه ليس هناك تصوف لا سني ولا تصوف بدعي، لأن هذا مصطلح حادث، والتصوف منسوب إلى لبس الصوف، وقد يقول بعضهم إنه من الصفة حتى يعني يرجعوا به إلى زمان الصحابة، وهذا غير صحيح، لأن لو كان منسوبا إلى الصفة لكان يعني صفيا وليس صوفيا. فالصوفي من يعني ينسب إلى لباس الصوف، ولباس الصوف كان شعار الزهاد الذين يعني برزوا في أواخر القرون الأولى، لم يكن هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، وإنما يعني في أتباعهم بدأ يظهر هذا المسلك، وعرفوا يعني زهدهم في الدنيا وإيثار لباس يعني دنيء من وكان في ذلك الوقت الصوف هو يعني أقل شيء يلبس. فانصرف ناس في هذا المعنى إلى معاني بعيدة عن معاني السنة، حيث اهتموا ببعض الظواهر وبالغوا في العبادات وشددوا على أنفسهم، وترتب على هذا انحراف مزاجهم كما ذكرنا في ترجمة الشبلي، وظهر منهم أقوال تخالف المنهج والهدي المستقيم، بل ظهر منهم انحرافات في العقيدة وانحرافات في العبادة وانحرافات في السلوك. لكن بعض هؤلاء كان حريصا على ألا يبتعد كثيرا عن منهج يعني ومسلك الجادة، لكن ليس معنى هذا أن نقرهم سواء على خطأهم في أصل الاصطلاح والتسمية أو على خطأهم في يعني المنهج الاعتقادي أحيانا والسلوكي أحيانا أخرى. وليس معنى هذا أيضا أن نهضم كل ما عندهم مما قد يتفق مع يعني الصواب، فما اتفق عندهم من الصواب فهو حق، والحكمة ضالة المؤمن. فلا نترك الصلاة لأن الصوفية يصلون، ولا نترك الاجتهاد في العبادة لأنهم يجتهدون، لكن نترك يعني الابتداع والخلل وسوء المسلك وسوء الفهم. والحكمة ضالة المؤمن. ثم أعلم أن التصوف له خصلتان، وكنا في غنى عن هذا إذا ذكرنا هذه الخصال، لأنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبناها إلى حاجة المؤمن في طريقه إلى الله عز وجل: الاستقامة والسكون عن الخلق. فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعملهم بالحلم فهو صوفي. الحقيقة أن هذه خصال سنية، وحقيقة الاستقامة يعني لزوم الطريق، لزوم الخط المستقيم، وأن هذا الصراط مستقيما، مستقيم المعتدل الذي يقترب، يعني الذي يسير على النهج الذي يعني وضعه الله عز وجل وأقره رسوله صلى الله عليه وسلم، وندبنا إلى الدعاء به يعني مرات ومرات: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الاستقامة الطريق الموصلة إلى يعني مرضات الله عز وجل. وفي كلام الصديق رضي الله عنه الاستقامة يعني ألا تشرك بالله، فهو يرى الصديق أن أصل الاستقامة لزوم التوحيد، وهذا معنى رائق. وعند عمر رضي الله عنه الاستقامة لزوم الأمر والنهي، وألا تروغ روغان الثعالب، وهذا أيضا معنى رائق. المستقيم والذي يلزم الأوامر ويترك النواهي ولا يزوغ ولا يزيغ، يعني لا يروغ روغان الثعالب، يعني يحتال إن كان له حاجة أن يرتكب يعني المخالفة فيترخص ونحو ذلك. وهذه المعاني كلها صحيحة: لزوم يعني الطريق والقصد والاعتدال، ولزوم الأمر والنهي على ميزان السنة، هذا المقصود بالاستقامة. والسكون عن الخلق يعني ألا يلاحظ الخلق، الانصراف عن ملاحظة المخلوقين، لأن العبد لو جعل همه الناس تكدر عليه عيشه. من راقب الناس لم يظفر بحاجاته وفاز بالطيبات الفارس اللهج. إذا راقب العبد الناس سوف يكون في هم وغم، ورضا الناس غاية لا تدرك، سوف يبقى كأنه عبد للناس ثم لا ينتفع من ورائهم. وهل آفة الناس إلا الناس كما قال ابن القيم رحمه الله. فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي، يعني حلو عن جهلهم وعن يعني منازعتهم، وانصرف عن ملاحظتهم، وكان معهم في الظاهر وهو في الحقيقة مع الله عز وجل في الباطن. قال: فهو صوفي. وقد ذكرنا ما فيه، وأنه لا يلزم يعني مثل هذا التعبير لهذه المعاني الصحيحة التي كانت قبل أن يولد الصوفية. والله تعالى حدثنا عن الاستقامة في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الاستقامة في سنته: قل آمنت بالله ثم استقم، قبل أن يعرف الصوفية يعني ذكر أو وجود. كذلك حسن الخلق يعني كان منذ كانت الدنيا. والاستقامة أن يفدي حظ نفسه لنفسه، أن يفدي حظ نفسه لنفسه، يعني المستقيم الذي يسعى في مصلحة نفسه الشرعية، ومصلحته الشرعية تقتضي أن يغفل حظه يعني الشخصي. يعني إذا تعارض حظ النفس مع حق الله سبحانه وتعالى، فالمستقيم الذي يقدم حق الله تعالى على حظ نفسه. أحيانا تتعارض حظوظ النفس، ولا يلزم أن تكون حظوظا دنيوي، قد تكون حظوظا شرعية. يعني مثلا رجل يريد لنفسه أن يقوم فيصلي، يشتهي أن يجلس أن فيقرأ القرآن، وهذا وإن كان معلا شرعيا لكن هو لنفسه، فيتعارض مع هذا أن يعني يدعى إلى الجهاد والنفير. فلو قال أترك الجهاد لأني لم أتم وردي، وأنا أريد الآن أن أكمل الورد، أو بقيت لي ركعتان في جوف الليل وهذا وقت النزول الإلهي، أريد أن أتملق ربي وأنا يعني هذه غدوتي ولا أستطيع، وترك الناس يجاهدون وتخلف هو عن الجهاد، هذا خلاف الاستقامة. إذا تعارض حظ النفس ولو كان من الطاعة مع حق الله سبحانه وتعالى، فالمستقيم هو الذي يسعى في واجب الوقت وعبودية الوقت وتقديم حق الله سبحانه وتعالى على حظ النفس، فيفدي حظ نفسه لنفسه. وحسن الخلق مع الناس ألا تحمل الناس على مراد نفسك، بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشرع، وهذا نهاية ما يكون من حسن الخلق، أن يكون همك في معاشرتك للناس أن تحب لهم ما تحب لنفسك، ومن ثم تقدمهم على نفسك، وهذا من الإيثار، فلا تحملهم على مرادك، لأن الناس فقراء وكل إنسان له إرادات ومرادات، فإذا أنزلتهم على مراد نفسك وقعت المشاحة، وكان في هذا من الأسرة. لكن إذا تنازلت وحملت نفسك على مرادهم وتركت حاجتك لحاجتهم، فهذا في الحقيقة نهاية حسن الخلق، فكنت رفيقا رقيقا مطاوعا متواضعا بذولا سخيا، كل ما يتصور من المعاني آثرت بها إخوانك، هذا في الحقيقة من حسن الخلق. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعني أصبر الناس على الناس، وكان أسخى الناس في إعطاء الناس، وكان يعني أرق الناس في معاملة الناس، كان يعني تأخذه الجارية في سكك المدينة فيمشي معها ويترك لها نفسه، يصافحه الرجل فلا يعني ينزع يده حتى يكون الرجل هو ينزع يده، يدخل عليه الجاهل الأعرابي فيسيء المعاملة ويسيء الحديث فيصبر عليه ويحلم عنه، هذا كله من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. لكن ضابط ذلك ما لم يخالف الشرع، فإذا أرادك الناس على مخالفة الشرع كنت أسدا يعني جسورا لا تقبل هذا. ليس معنى التنزل والترخص وأن تحمل الناس يعني أن تحمل نفسك على مراد الناس، أن يقال لك والله يعني أنت في ضيافتنا ونحن لابد أن نشاهد التمثيلية، فتقول والله حسن الخلق يقتضي ألا أنكر عليه ويعني أن أوافقه على المنكر، هذا لا يجوز، لأن الضابط هذا ما لم يخالف الشرع. فإذا حصل مخالفة فإن من حسن الخلق أن يقدم يعني حق الله سبحانه وتعالى على حظ النفوس، وهنا يأتي يعني الفراق والطلاق والانطلاق بعيدا عن المنكرات، وإلا لم يكن الاستقامة معنا. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله.